والآن مع الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وأعلن بحبهم وأعلن بحبهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر علينا بالأمس مسائل مهمة ومضامين قوية في العقيدة، أريد أن أستذكرها مع الإخوان. نعم، ما أول واجب على المكلف عند أهل السنة وعند غيرهم؟ ها يا أخواني، تفضل. أول واجب عند أهل السنة هو توحيد الله جل وعلا، وعند غيرهم عند غير أهل السنة النظر أو الشك إلى النظر أو القصد إليه. من صفات الله جل وعلا التي تمدح بها العلو، والعلو ينقسم إلى أقسام. ما هي أقسام علو الله جل وعلا؟ تفضل. علو القدر، علو الذات، مو بالقدر، القدر. القهر والغلبة. ما هي التي أثبتها المعطلة وما التي نفوها؟ وأثبتوا علو القدر وعلو القهر والغلبة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان.
نعم، اقرأ.
كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
نعم، هذه هي أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر، فإن قدره سبحانه أجل وأعلى من قدر خلقه، لأن ما في خلقه من العلو في أقدارهم هو من جهة الله جل وعلا. وله علو القهر، أي أنه قهرهم جميعا بعلوه. وله علو الذات، لكن بلا كيفية. صفات الله كلها يا أيها الإخوة نؤمن بها بمعانيها، لكن بلا كيفية، لا نعرف كيفية صفاته، لأننا لا نعرف كيفية ذاته. فإذا لم نعلم ولم نعرف كيفية ذاته، فكذلك لا نعرف ولا نعلم كيفية صفاته. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في صفات الله كالقول في ذاته سبحانه. نعم.
ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم.
ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم. الله جل وعلا مع علوه بذاته فوق سبع سماواته، فهو أيضا مطلع عليهم، لا تخفى عليه منهم خافية، وهو مهيمن أي مسيطر عليهم سبحانه. جاء في الحديث، حديث العباس المسمى بحديث الأوعال، وحديث الأوعال يا أيها الأخوة حديث صحيح خلاف من ضعفه، فإنه روي من طريقين صححهما ابن خزيمة. نعم، إحدى الطريقين فيها مقال، لكن الطريق الثانية طريق صحيحة، وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الحموية الكبرى. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع قوم من أصحابه في بطحاء مكة، ثم ذكر أن ما بين السماء والأرض مسيرة 73 سنة، وكثف كل سماء كما بين السماء والأرض، وأن بين السماء السابعة أن فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق البحر أوعال ما بين أرجلها إلى ركبها مسيرة 73 سنة، والعرش على ظهورها ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال. ورد في حديث آخر عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث أبي ذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثل السماوات السبع وما فيهن إلى الكرسي، والكرسي هو الذي جاء ذكره في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، قال: مثل السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات السبع ومن فيهن، لأن السماوات مستمية على ماذا؟ على الأراضين. كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس له معنيين عند العرب: إما ما يتترس به من محارب، وهو ذلك الطست المدور أو المستطيل الذي يتترس به المحارب. ما نسبة الدراهم السبع إذا ألقيتها في الترس؟ نسبة ماذا؟ ضئيلة. وقيل الترس هي الحفرة الصغيرة التي تستوعب سبعة من الرجال، تسمى خبرة، هذه ترس. نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كنسبة دراهم سبعة ألقيت في هذه الحفرة. قال: ومثل الكرسي أي وما فيه إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات في صحراء من الأرض، والله فوق العرش، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. فشأن مخلوقات الله العرش والكرسي أرفع من أن تحيط به ماذا؟ عقولنا، أو أن تدركه أفهامنا، أو أن تصوره خيالاتنا. فإذا كان مخلوقات الله كذلك، فالله جل وعلا أعلى وأجل من ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله فوق العرش. ولقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه في كم آية في القرآن؟ في سبع آيات، في ست منها بنظم واحد: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في بعضها: الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في الموضع السابع: الرحمن على العرش استوى. إذن سبع مواضع في القرآن جاء ذكر ماذا؟ جاء ذكر العرش واستواء الله عليه. وأنا أسألكم يا أيها الإخوة، من يعدد لي هذه المواضع في أسماء سورها في القرآن؟ ها؟ المواضع التي جاء فيها ذكر استواء الله على عرشه. نعم، سورة إيش؟ النمل؟ لا، أي لا، أريد استواء الله على عرشه. لا 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 لا، ما أقبل الإجابة هكذا، لابد من رفع اليمين. تفضل يا أخي. في الأعراف: وطه ويونس في أولها، والرعد في أولها. تحتاج فزعة؟ نطلب الفزعة؟ من يفزع؟ تفضل. وصورة إيش؟ لا لا، أريد استواء الله على عرشه، ما هو بذكر العرش، استواء الله على عرشه. ها؟ في السجدة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، والحديد، باقي موضع واحد في آخر سورة الفرقان: فهذه 7 مواضع ذكر الله فيها استواءه على العرش، في آية الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي قبل طه وفي الفرقان وفي ألف لام ميم السجدة وفي سورة الحديد في أولها، والموضع السابع في طه في أولها في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى على العرش أيها الإخوة؟ ما معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ ها نعم على وارتفع ها وصعد ها. لغة العرب لغة واسعة، ومعنى استوى فيها يدل على 4 معاني: على وارتفع وصعد واستقر. كل هذه المعاني 4 من معاني استوى. فالله علا على عرشه يعني ارتفع عليه يعني استقر عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله جامعا هذه المعاني لمعاني الاستواء في القرآن، قال ولهم أي للسلف ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعاني. الفارس من أهل السنة الذي يطعن في أهل البدع النفاة والمعطلة ومنكر هذه الصفات، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة معمر ابن المثنى له كتاب مشهور اسمه مجاز القرآن في تفسير القرآن، يختار أن معنى استوى إيش؟ صعد. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر وجابر في دعاء السفر الذي رواه مسلم وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على ظهر الدابة أي استقر عليها وصعد عليها وارتفع عليها وعلى عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لأن الله جل وعلا نوه بذلك في قوله لتستووا على ظهوره أي على ظهور هذه الدواب وعلى ظهور ما من الله عليكم من أمثالها. الدواب ما دب على الأرض، والله جل وعلا نوه بهذه المخترعات الحديثة طائرات سيارات سفن وما لا نعلمه بعد ذلك، نوه الله عنها إجمالا كما في أول سورة النحل في قوله سبحانه والخيل والبغال والحمير إيش لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمون. كل ما كان وسيلة للاتصال أو السفر مما لم يأتي ذكره في ما يعرفه الناس فهو داخل في هذه الآية. ولم يذكر سبحانه هذه المخترعات الحديثة لأنها لو ذكرت لأشكلت على من قبلنا، وخوطبوا بالذي يعرفون وخوطبنا نحن بالذي يحتمله كلام الله ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الآلات الحديثة مما لم يعلمه الأولون وعلمه الآخرون، وهكذا ربما يحضر شيء بعد ذلك لا نعلمه نحن يعلمه من يأتي من بعدنا. نعم.
وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية.
وذكره سبحانه للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. الله جل وعلا مع خلقه وقريب منهم. من القرآن آيات عظيمة منها ما في سورة المجادلة وهو معكم أينما كنتم. ومعية الله أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، من تأمل الآيات في القرآن وجد أن معية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهو معيته سبحانه لجميع خلقه، معية بعلمه سبحانه يعلم حالهم يطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية، لا في سر في أسرارهم في قلوبهم ولا أمرا يتسارون به في علانيتهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إذا تناجى اثنان الله ثالثهما وثلاثة الله رابعهما ولا أكثر من ذلك ولا أقل ولا أكثر إلا ما هو معهم. ولهذا قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. إذن هذه المعية إيش؟ العامة، وهي معية بعلم الله عز وجل تقتضي إحاطته بهم واطلاعه على أسرارهم وعلمه بأحوالهم، بل وما في مضامين أحوالهم في أسرارهم ما يختلج في نفسه، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى من السر. النوع الثاني من أنواع المعية معية خاصة، وهي المعية التي جاءت مخصوصة لأولياء الله وأصفيائه. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من كان رفيقه؟ أبو بكر. فدخل في غار وهو غار حراء، أو غار ثور. حراء كان في أول الدعوة، دخل في غار ثور وبقي فيه 3 أيام حتى يقل الطلب عليهم، وواعدوا بعد 3 أيام الدليل. ما اسمه؟ عبد الله بن أريقط الليثي، وكان دليلا خريتا أي عالما بالطرق ومسالكها. لما دخل في الغار أهل مكة انتشروا يطلبونه، فجاءوا ووقفوا على الغار، وكان أبو بكر يقول: والله إني لا أنظر إلى أرجلهما، لو نظر يا رسول الله أحدهم إلى رجلي إلى موضع رجليه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهنا معية الله لرسوله وأبي بكر معية إيش؟ خاصة. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي أن الله جل وعلا مؤيد لهما تأييدا خاصا يغاير ويخالف تأييد عامة الخلق. فالمعية الخاصة تقتضي التأييد وتقتضي النصرة وتقتضي الإحاطة، فلا يمكن أن يصل إليك أحد والله معك. وكان أبو بكر رضي الله عنه في ذلك خائفا على نفسه أو على رسول الله؟ بالإجماع أنه خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يضع يده ورجله في مواضع الشقوق لئلا يخرج منها داب حية أو عقرب أو من خشاش الأرض فيلدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لدغ وما ضره ذلك، لأنه إنما فعل ذلك إحاطة لرسول الله. ولما بكى ما بكى خوفا على نفسه، ولكن إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام. في قول الله جل وعلا في آخر آية من سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أهل التقوى وأهل الإحسان الله معهم. معية عامة ولا خاصة؟ معية خاصة. وش تقتضي؟ وش توجب؟ توجب أن يؤيدهم، أن ينصرهم، أن يحميهم، أن لا يمسهم سوء، والله جل وعلا معه. لكن من يبلغ إلى هذه الرتبة في الاعتقاد يا أيها الإخوة؟ إنه ذلك الذي قوي إيمانه بأسماء الله وصفاته وقوي يقينه بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. إن ظننت بالله خيرا جاءك الخير من قبل الله، وإن ظننت بالله غير ذلك فهذا يأتيك من قبل الله، لأن الله عند ظن عبده به. واللائق بك يا أيها المؤمن يا أيها الموحد أن تظن بالله إيش؟ خيرا، ليأتيك من الله ما تظنه. هذا ما يتعلق بالمعية. القرب، الله جل وعلا عال على عرشه، فهو الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، وهذا علوه، وهو أيضا الباطن القريب الذي ليس دونه شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. فالله جل وعلا قريب من خلقه، قريب بعلمه بسمعه ببصره بإحاطته. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر لهج الصحابة بالدعاء فرفعوا أصواتهم حتى بحت، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم، أي لا يسمع، ولا غائب، أي ما هو بحاضر، لا يعلم، لا ينظر مكانكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. سبحان الله العظيم، فهو عالم في علوه، قريب في إيش؟ في دنوه. وهذا عقلك لا يستطيع أن يتصوره. ولذلك قال أهل العلم إن معاني، إن كيفيات صفات الله لا يمكن أن تستطاع فهما وإدراكا وكيفية بالعقل. ولذلك المؤمن يعرف هذا المعنى وينحجز دونه، لا يتطلع قلبه ولا عقله إلى معرفة كيفية ذلك، لأنه ليس بالإمكان أن يدركه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحديث حديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولهذا إذا علم المؤمن ذلك أن الله قريب منه دان منه وهو عالي على عرشه، وش يوجب ذلك؟ يوجب أن يراقب الله جل وعلا، أن يورث ذلك في نفسه وفي حركاته وفي سكناته مراقبة لله. ألا تستحي أن تعصي الله وهو قريب منك وهو يراك يسمع كلامك؟ هذا يوجب أن يستحي الإنسان ويخجل من نفسه. لما جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وهو عاصم، قال: إن أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك فيه. قال: وكيف؟ أين أذهب؟ قال: إذن ألا تستحي أن تعصي الله في مكان يراك فيه؟ قال: وإذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يسمعك فيه. قال: أين أصير؟ قال: إذن ألا تخجل من نفسك؟ ألا تستحي أن تعصي الله في مكان يسمعك فيه؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في غير ملكه، اخرج عن ملكي وعصه. قال: إذن أين أذهب؟ قال: إذن اخجل، استحي، تعصي الله وأنت في ملكه؟ تعصي الله وأنت تأكل من رزقه؟ وهذا هو معاني أيها الإخوة، معاني الأسماء والصفات التي تورث في النفس ماذا؟ خشية وتقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وكان يتحدث بحديث أن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، وكان مع الحضور أعرابي، والأعراب معروفون أنهم قليل العلم لكن فطرهم بإذن الله سليقة. فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. كيف توصل إلى ذلك؟ بالفطرة السليمة. إذا كان ربنا يضحك إذن لن نعدم من ربنا خيرا. كانوا يقول: ربنا سمح رحيم، لأنه يضحك. فهذه هي المعاني التي يجب أن تكون في قلبك عند تعرفك على الله بأسمائه وصفاته. ولذلك صار باب الأسماء والصفات أعظم أبواب الدين، لأن المؤمن يزداد بها تعرفا على ربه الذي يعبده، الذي يشكره، الذي يسجد له، الذي يخافه، الذي يخشاه. هذه المعاني لأسماء الله وصفاته تجعل في قلب المؤمن حق التعظيم وحق التجليل لله جل وعلا. ولذا كان أعرف الناس بالله من؟ أنبياؤه ورسله. وأعرف الناس بعدهم من؟ أولياؤه وعباده الصالحون. نعم.
فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه.
فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. لا تقل هذه معادلة صعبة، لكنها ليست صعبة على المؤمن الموحد. الله في علوه فوق عرشه فوق سبع سمواته، وهو قريب يسمع ويرى ويطلع، ولا تخفى عليه منكم خافية. نعم.
حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام.
حي وقيوم فلا ينام. نعم. وهذان اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم. ولهذا غالب ما يأتي الاسمان جميعا. هذان الاسمان قال أهل العلم يرجع إليهما بقية الأسماء الحسنى. الحي لابد أن يكون إيش؟ قادر، لابد أن يكون سميع بصير عليم حكيم، وإلى كيف يكون حي؟ والقيوم الذي قام به كل شيء ويحتاج إليه ويفتقر إليه كل شيء، هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فدل على قدرة وعلى عظمة وعلى جلالة وعلى ملك. فلهذا رجعت الأسماء الحسنى إلى هذين الاسمين. ولهذا روي في اسم الله الأعظم أنه إيش؟ الحي القيوم. روي فيما جاء في اسم الله الأعظم أنه اللهم لا إله إلا أنت الحي القيوم. وحي ضده ماذا؟ الميت أو ناقص الحياة، وكلاهما الله منزه عن ذلك. فالله ليس بميت وليس ناقص الحياة. ما معنى ناقص الحياة؟ لا يلحقه سبحانه مرض ولا تعب ولا نصب، ولا يلحقه نوم ولا يلحقه نعاس. الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم، لا تأخذه سنة أي النعاس ولا نوم. لماذا لا يلحق الله سنة ولا نوم؟ لأنه له الحياة الكاملة التي لا تشبه حياة المخلوقين. النعاس يا أيها الإخوة علامة ضعف ولا علامة كمال؟ ضعف. والنوم كذلك، لكن في المخلوقين الذي ما ينام مريض. ليش؟ لأن النوم يحتاج إليه المخلوق، فمن لم ينم فهو مريض. والله جل وعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، لا ينام، لأن النوم صفة العجزة اللي يحتاجون مفتقرين إلى الراحة والدعاء. لكن القدير والخلاق العليم الحي لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك. والله حي وهو حيي أيضا، يستحي من عبده. ولهذا في الحديث المخرج في السنن ومسند أحمد بإسناد صحيح إن الله حيي كريم، حيي كريم يستحي من عبده أن يمد يديه إليه فيردهما عليه صفرا. وش يوجب هذا لك يا أيها المؤمن؟ إذا كان الله يستحي منك يا أيها المؤمن من عبده الموحد الذي يدعوه في جوف الليل في أطراف النهار في كل ساعة، وش يوجب ذلك؟ أنك دائم تلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يقضي لك حوائجك، يفرج همك وكربك، يفرج عن إخوانك همهم وكربهم، يستر عليك ذنبك، يرحمك، ينجيك من عذابه ويحقق لك رضوانه. إن الله حيي كريم يستحي أن يمد إليه عبده يديه فيردهما عليه صفرا. ألا يوجب هذا حقيقة أن تكون دائما لهجا بلسانك وحالك وقلبك، داعيا متضرعا منطرحا بين يدي الله جل وعلا؟ هذا هو الواجب، وهذا هو أثر هذه الأسماء الحسنى عليك. نعم.
لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته.
لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى أي العقل صفاته، يعني أن العقول لا تبلغ معرفة كيفية صفات الله. والأوهام كل وهم وكل خيال وكل طيف يطرأ عليك وعلى غيرك من الناس، فإن الله جل وعلا فوقه وأعظم منه وأجل منه. والدليل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والدليل ليس كمثله شيء، أي شيء عظم أو دقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ أي لا أحد يساميه ولا يكافيه ولا يماثله ولا يبلغ أن يكون ندا له، سبحان ربي وتعالى في علوه وتقدس. نعم.
باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد.
باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق أي أنه إيش؟ الآخر كما مر معنا، الذي ليس بعده شيء. لا يفنى، لا يلحقه الفناء ولا يلحقه البياد، وهو أيضا ضرب من أضراب الفناء، فإن الله جل وعلا كان ولا شيء وسيبقى ولا شيء، كان فلم يسبقه العدم، وباق فلا يلحقه الفناء، وهذا من كماله سبحانه. ومع ذلك يكون كل ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون، أن يقول كن فيكون، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيكون في خلقه وفي ملكه ما أراده سبحانه. نعم.
منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد.
منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل فيما أراده، فالله انفرد بالخلق فلا خالق معه، وانفرد بالتدبير وبالإرادة، فما أراده كان شئت أو لم تشاء. ومن كمال إرادته أن جعل لك يا أيها العبد، جعل لك يا أيها المكلف إرادة تختار بها، وما ستختاره من خير أو شر أو بين ذلك لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا عليك. نعم.
فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله.
فمن يشأ من خلقه وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. فمن وفقه الله جل وعلا للهداية، للإسلام، للإيمان، للتقوى، للصلاح، للصلاة، للصيام، للقيام، فهذا فضل تفضل الله به عليك، ما لك فيه حيلة ولا قوة ولا خصوصية. ومن أضله الله فأضله بعدله، لأنه إيش؟ ملكه، ويتصرف في ملكه ما يشاء. هل عليه تحجير؟ حاشاه سبحانه. من عذبه أو أضله فهو عادل له، ما ظلمه. ومن وفقه للصالحات وللإيمان والتوحيد والسنة فهذا تفضل الله جل وعلا عليه بعدله. قال الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا شأن ربي جل وعلا، هذا شأنه، ومع ذلك يظهر عدله. فهذا الذي ضل، لم يصلي، كفر، أشرك، دعا غير الله، تخلف عن فرائض الله، زنى، سرق، شرب الخمر، آذى الناس، هذا إذا فعل ذلك يفعله وهو مضطر ولا وهو مختار؟ مختار، ترك الله له الخيار، بيّن له طريق الخير وحثه عليه ورغبه فيه، وبيّن له طريق الشر وحذره منه ونهاه عنه وترك له الخيار. فإن اختار هذا وهذا فهو الذي فعل ذلك ويلقى جزاء ذلك، وهو في اختياره لن يخرج عن قدر الله جل وعلا. والله جل وعلا يوم القيامة يري خلقه عظيم عدله، فإنه يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء. ايش معنى جلحاء؟ لا قرن لها، من الشاة القرناء. الشية هل هي مكلفات يا أيها الإخوة؟ الحيوان مكلف غير مكلف، لكن لماذا يظهر ذلك سبحانه؟ ليري عبيده كمال عدله وأنه لا يظلم عنده. يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي قرنتها في الدنيا، ضربتها برأسها، ثم يجعلهن ترابا ليري خلقه كمال عدله وأنه لا يظلم له، لا يظلم عنده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم.
فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد.
منهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذاك طريد، أي أن منهم من هداه الله فكان إيش؟ سعيدا أو شقيا؟ سعيدا. ومنهم من أراد الله إضلاله فكان شقيا طريدا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا علمت ذلك وحق علمك به يا أيها العبد، وش يوجب؟ وش يلزمك هذا؟ يوجبك أمرا عظيما، أن لا تزال منطرحا بين يدي الله تسأله أن تكون ممن؟ من المهديين، من الذين هداهم، من أهل السعادة، وتحذر وتنطرح بين يديه سبحانه دعاء وابتهالا ألا تكون من أضداده، من أهل الشقاوة. نعم يا أيها الأخوة، هذا الذي يوجب لك، يوجب لك ماذا؟ معرفة أن الله عز وجل مريد للخير والشر، أن تنطرح وأن تتعرض لخيره وأن تحذر من شره وأن تحذر من عقوبته ومن أسباب سخطه ومقته. لماذا نكرر هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، نكررها في صلواتنا فرائض ونوافل؟ منا من هو مهدي، لكن ليثبت على هدايته. لا يزال الإنسان في فسحة من أجله ما لم إيش؟ ما لم يضل عن صراط الله المستقيم. ولهذا يوجب ذلك أن تكون دائما تسأل قلبك الهداية. إذا كان خير منك، من هو خير منك وخير من وطئت قدمه هذه البسيطة؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وش يقول في دعائه في قيام الليل؟ يستفتح صلاته في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان رسول الله المهدي يلح على الله طلبا بهدايته، إذا نحن من باب أولى وأوجب أن ننطرح بين يديه سبحانه، ندعوه، نلح عليه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صلاة المغرب، المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات. في الركعة الثالثة إذا قرأ الفاتحة يقرأ بعدها قول الله جل وعلا من آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا حال من كان بالله أعرف، كان في دعائه والخضوع بين يديه وسؤاله وانكسار نفسه بين يديه إيش؟ أكثر وأجل. وكل من كان بالله أجهل كان عن هذا الأمر أغفل. وانظر إلى الميزان في نفسك وفي غيرك، من كان بالله أعرف كان في دعاء الله وعبوديته وانطراحه وانكسار نفسه بين يديه إيش؟ أكثر. ولهذا الصالحون ما أرق وأليأ وأسهل أسهل دموعهم على عيونهم، وما ألين قلوبهم، وغيرهم يا أيها الإخوة ما أشد الدمعة على عيونهم وما أغلظ قلوبهم جزاء وفاقا. نعم.
لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
نعم، يستوجب سبحانه الحمد العظيم على ما قضى وما دبر، وحكمة عظيمة قضاها، حكمة بالغة، فما تغني النذر؟ هذا شأنه سبحانه، يفعل لحكمة، يقدر لحكمة، يقضي لحكمة، لكن الحكمة تعرفها أنت، منها ما عرفك الله به فجاءت الحكمة والعلة منصوصة، كالخمر لماذا حرم؟ لأن فيه إفساد وشر عظيم ومضار أكثر من منافع، هذا عرفت حكمته. ولهذا ما كان علته منصوصة في أحكام الله اطردت هذه العلة، فكل ما وجد علته أخذ نفس الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد حكمها، وإذا انتفت العلة انتفى حكمها، وثمة علل وأحكام مستنبطة، وفق الله من شاء من أهل العلم، أهل الفقه، من أهل العقل الحكيم إلى استنباطها. وهناك مسائل كثيرة وأشياء كثيرة في خلق الله وفي أمره لا نعلم الحكم منها، ولا نعلم إيش حكمها التي أرادها منها. لما؟ لأنه سبحانه له الحكمة البالغة، الحكمة البالغة في كل شيء، التامة التي لا يعتريها نقص في شيء من الأشواء، من شيء من الأشياء. نعم.
وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر.
هذه مسألة النظر إلى الله جل وعلا، أو مسألة البصر منه سبحانه، وهي مسألة جليلة نرجع الكلام عليها في جلسة قادمة. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم يا أيها الإخوة الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن نكون ممن انكسرت قلوبهم لله حقا، فتذللوا إليه بالدعاء والعبودية، وتذللوا إليه بعرض حوائجهم، فزكى سبحانه قلوبهم وأورثهم علما نافعا يتلوه عمل صالح يحقق عليهم به سبحانه مرضاته في الدنيا والآخرة، فلا يسخط علينا ولا عليهم أبدا. والله سبحانه هو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.